وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عليه: وصيغ الآداب سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان يعني سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع يعني حدثنا سمع غيره، وأولنا أصرحنا وأرفعنا بالإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإملاء بمعنى الإطلاق إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعنه. هذا الكلام الذي سمعناه يتعلق بموضوع في كتب علوم الحديث يسمى صيغ التحمل والآداب. فمن المعلوم أن طريقة أخذ الحديث والتحديث به إما أن تكون من لفظ الشيخ، يعني كما أنا أتكلم الآن معكم، أو يكون بقراءة من الطالب على الشيخ والشيخ يسمع ويصوب إذا احتاج له إلى تصويب، وإما أن يكون بطريق الكتابة. وطريقة الكتابة لها أنواع، فإما أن يكتب قصدا يكتب أحاديث ويعطيها الطالب بيده، أو يكتب إليه ويرسلها إذا كان في بلد آخر، أو يكون عند الشيخ كتاب فيعطيه ذلك الطالب منحة له، أو يعطيه ذلك الطالب لينسخ منه، أو يكون الطالب نسخ كتاب الشيخ من كتاب تلميذ كتبه عن كتاب الشيخ، أو يكون كتاب الشيخ مشتهرا ينسخ ويباع فيشتريه التلميذ ويطلب من الشيخ إعارته الكتاب ليقابله عليه ويتأكد من سلامة ما كتب، أو يكون ذلك الكتاب وجده التلميذ بعد وفاة الشيخ، إما لكونه قريبا له أو لغير ذلك من الأسباب، أو لا يكون هذا ولا، وإنما يكون هناك إذن من الشيخ للتلميذ بالرواية عنه، والتلميذ يتصرف في كيفية أخذ ذلك الكتاب في أنواع سنشير إليها على سبيل الاختصار كما هو المتوقع من مثل هذا الكتاب. فيقول إن صيغة سمعت وحدثني هذه لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، أي أنه إذا كان عند الشيخ وحده جالس في مجلسه أو مصاحبا له أو قابله فسمع منه أو لغير ذلك من الحالات، فإنه إذا حدثه الشيخ بحديث يمكنه أن يعبر إذا جاء ليروي هذا الحديث هو لتلاميذه، فهو أن يقول سمعت فلان، مثل ما لو قال شعبة سمعت الأعمش يقول كذا هو، فكل هذا سهل. أما لو كان الشيء في مجلس التحديد وهناك تلاميذ غير التلميذ، فإن الأولى أن يستخدم صيغة يدلل فيها على أن في المجلس غيره، كأن يقول حدثنا، ليعلم من روى له هذا الحديث أن ذلك المجلس فيه غيره. لكن لو قال حدثني، يعني يصعب هنا أن يكتشف هذا، ولو اكتشف فإنه في الأمر سعى، يعني لا يحرج ولا يحرج على أحد قال هذا، لكن من باب التفضيل والاستفسار أنه ينبغي أن يخبر بحال ذلك المجلس، هل معه أحد أو لا؟ فإن جمع فمع غيره، هذا وارد كما قلنا في قوله حدثنا. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، أولها هي سمعت، هذه أصرح. لماذا؟ لأنها صريحة في أنه أخذ من لفظ الشيء. طيب حدثني، ألا تكون صريحة؟ نقول إذا نظرنا في ما بعد ذلك يتبين لنا أنها ليست صريحة. فهناك عند المحدثين شيء يسمى العرض والسمع. فإذا حدث الشيخ من لفظه وأخذ عنه التلميذ هذا يسمى سمع. وإذا قرئ عليه الحديث أو قرئ عليه الكتاب فهذا يسمى العرض، يعني عرضوا عليه ذلك الكتاب. أيما أفضل، العرض أم السماع؟ عند جماهير المحدثين السماع أفضل، وعند بعضهم كما عرف من عادة الإمام مالك أن العرض أفضل. والله أعلم هل صرح الإمام مالك بذلك صراحة أو كان هذا سجية منه وضرعا، لأنه كان يدفع الموطأ لمن يقرأ عليه ولا يحدث هو من لفظه. فالموطأ يعرض على الإمام مالك عرضا، يعني يقرأ عليه قراءة، فكأنه مستنبط من صنيع الإمام مالك أنه يفضل العرض على السماع. وأنا لا أذكر أن ذلك جاء صراحة عنه، ولكن إنما هو حكاية فعل. فعلى كل حال من الواضح والبين أن السماع أفضل. لماذا؟ لأن السماع أبعد عن الوهم، فالعرض قد يصادف خطأ من الظالم لما قرأ في حال دخول الشيء، إما لشرود ذهنه أو لأنه نعس أو لغير ذلك من الأسباب. ثم إنه ليس من المعقول أن يتبطل الشيء في كل لفظة، هذا يمكن يكون خارجا عن قدرات البشر، لكن لو كان يحدث هو من لفظه لكان ذلك أبعد عن الوهم، وهذا مجرد من أحوال البشر كله. فلذلك فضل السماع على العرض. ثم جعلوا للسماع صيغة وللعرض صيغة، قالوا إن أخذ من لفظ الشيخ فليقل حدثني، وإن كان معه جماعة فليقل حدثنا، أما لو كان يقرأ على الشيخ فليقل أخبرني إذا كان هو لوحده، إن كان معه جماعة فليقل أخبرني. وسواء كان هو القارئ أو يقرأ غيره، يعني حتى لو كان القارئ غيره فله أن يقول أخبرني، ليدلل على أن طريقة الأخذ عن الشيخ كانت بالقراءة وليست من لفظ الشيخ. هذا هو الأولى في صيغ الأداء للعرض والسمع. لكن بعض المحدثين تساهلوا فيها، فبعضهم يقول فيما قرئ على الشيخ حدثه، وبعضهم يقول فيما سمعه من لفظ الشيخ أخبرنا، فاختلط الحافل بالنابل عند من لا يرى التفريق. ما حدثني فتحتمل أن يكون ذلك عرضاً عند من يجيزه ذلك. وقد أجازها بها أئمة كبار منهم البخاري وعدد جم من أهل العلم ممن سوى بين حدثنا وأخبرنا، وقد ألف في ذلك أبو جعفر الطحاوي الإمام المشهور رسالة بعنوان التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وجاءوا إلى هذه المسألة من جهة اللغة، ولا شك أنها من جهة اللغة لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، ولكن اللغة شيء والاصطلاح شيء آخر، فأن العلماء قد يصطلحون على شيء يخصصون فيه مثلا الإطلاق اللغوي، فهذا كان ينبغي أن يكون هنا كما هو مذهب مسلم بن الحجاج وغيره. فمسلم ممن يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وهذا واضح مبين من طريقته في صحيحه. فلو أن أهل العلم الآخرين سلكوا مسلك مسلم بن الحجاج لكان هذا أجود. لماذا؟ لأن هذا يمكن أن يساعد في اكتشاف بعض العلم. فلعلكم تذكرون أنني أشرت إلى مسألة اتحاد المجلس واختلاف المجلس في حال الأخذ، فإذا اختلف القوات وقد قاموا من مجلس واحد فلا شك أن هذا يساعد في الحكم بالشذوذ أو النكار على رواية ذلك المخالف. أما إذا اختلف المجلس فإن الأمر يختلف. فعلى سبيل المثال، لو أن الشيخ حدث عنه بحديث من قبل جماعة، ثم جاء واحد تحدث بذلك الحديث عينه ولكنه زاد فيه لفظة أو جملة، فما حكم هذه الزيادة؟ إن كان المجلس متحدا والذي انفرد بهذه الزيادة واحدا فإنها تكون زيادة شاذة، لكن لو كان المجلس مضطربا فإن هذه الزيادة لا تكون شاذة. فهذا ينبني على التفريق بين خلاف المجلس واتحاد المجلس. فإذا استخدمت الصيغة على ما لو كانت عليه حدثنا حدثني أخبرنا أخبرني لساعد ذلك في معرفة اتحاد المجلس واقتراضه، ولكن ما دام الأمر حصل به هذا التوسع فإننا نحتاج إلى قرائن أخرى تثبت اتحاد المجلس أو اختلاف المجلس، وهذا له شأن آخر، ولكن مقصودنا الآن التفريق بين هذه الصيغ. قال الثالث والرابع لمن قرأ بنفسه أخبرني وقرأت عليه، فإن جمع فهو كالخامس مثل قرئ عليه وأنا أسمع، إذا ليس هو الرابع. طيب لو قال أخبرنا هذا يدل على أن في المجلس غيره، هل يلزم من أن يكون هو القارئ؟ نقول لا، لا يلزم، وإنما ذلك المجلس فيه عدد وقرئ على ذلك الشيء، قد يكون ذلك الذي قال أخبرنا هو القارئ وقد يكون القارئ غيره، فإن قال قرئ عليه وأنا أسمع فهذا يدل على أنه لم يكن القارئ. نعم. ثم أنبأني، الإنباء ما هو؟ الإنباء بمعنى الإخبار، إذا أنبأنا وأخبرنا من حيث اللغة معناهما واحد، لكن يختلف استعمالها باختلاف الاصطلاح. فعند المتقدمين قد يطلقون الإنباء بمعنى الإخبار، فيمكن أن يقول أنبأني أو أنبأنا فيما قرئ على الشيء، وعندما يسوي بين حدثنا وأخبرنا يمكن أن يقول أنبأني فيما أخذه من لفظ الشيء، لكن عند المتأخرين يعني بعد ظهور ما يسمى بالإجازة وبعد استقرار الاصطلاح على أن تكون أنبأني لما أخذ بالإجازة، بدأوا يشددون في مثل هذه الألفاظ، فلا يسوغ أن يقول أخبرني وقد أخذ ذلك إجازة، فلابد أن يستخدم لفظ أنبأني، وبالتالي لا يسوء أن يقول أنبأني فيما قرأه هو أو قرأ على الشيخ وهو جالس وهو حاضر. طيب، هنا نحتاج إذن إلى الكلام على الإجازة. ما هي الإجازة؟ ما هي يعني سيأتي معنا؟ طيب، سدأت الإجازة بعد قليل، نتركها بعد مناقشة العنف. قال إذا في عضو المتأخرين فهو للإجازة كعنف. إذا هذا يدل على أن لفظ عنف أيضا يستخدم عند المتأخرين فيما أخذ بالطريق الإجازة. فإذا عنف وأنبأني وأنبأنا عند المتأخرين تؤخذ أو تستخدم فيما أخذ عن طريق الإجازة. هنا تدخل الحافظ فبين حكم العنعنة مع أنها متصلة ببعض ما تقدم من أنواع علوم الحديث في موضوع التدليس وموضوع الإرسال الخفي وغيره. فيقول هنا وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل اشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. الأصل في الحديث أيها الإخوة أن يكون هناك وضوح في طريقة تلقيه وأدبه. فلو أن كل محدث استخدم لفظا يدل على طريقة أخذه عن الشيخ بكل صراحة لكان هناك وضوح وتجنب للتدليس والإرسال الخفي. ولكن نحن نتعامل مع واقع ولا نتعامل مع مثاليات، فمثاليات شيء لا يمكن تداركه، وأما الواقع فهو الذي يجعلنا نعالج ما حصل من جراء ذلك الواقع من إشكالات. فمما لا شك فيه أن استخدام هذه الصيغة التي تحتمل السماع وعدم السماع وهي صيغة عام أحدثت إشكالات، ومن الإشكالات التي أحدثتها موضوع التدليس. فبدأ العلماء يفكرون كيف يعالجون هذا الموضوع، لكن لما استخدمت العنعنة كان هناك خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنه لا يخبر الحديث إلا إذا كان مصرحا فيه بالسمع، ويقولون كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبطل، يعني لا قيمة له. وممن كان على هذا المذهب شعبة بن الحجاج فإنه كان شديدا على مشايخه، فالشيخ إذا استخدم العنعنة شدد عليه شعبة، قال له هل سمعت هذا الحديث من فلان أو لا؟ وله في هذا مواقف مع شيوخه في بعضها شيء من أقرار. ولكن هذا المذهب انقرض ولا يمكن أن يبقى صامدا لأنه يترتب عليه رد كثير من الأحاديث، لأنه كما قلت لا بد من التعامل مع الواقع. فالواقع أن بعض أهل العلم كان يستخدم صيغة عنف، فلنقول ما السبب؟ نقول إن بعضهم لا يكون هو الذي استخدم العنعنة فيما بينه وبين شيء، سواء كان هو مدلس أو غير مدلس، وإنما يكون الذي استخدمها تلميذه أو تلميذ التلميذ، وهكذا. بسبب ماذا؟ إما بسبب الاختصار أو بسبب الشك في الصيغة فيستخدم الأحد. فإذا شك هل الصيغة التي وردت سمعت أو حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو أنبأني أو أنبأنا، فإنه قد يستخدم صيغة عن لأنها أحوط عنده، فيقول حتى لا أظلم نفسي وأتقول على شيخي ما لم يقل. وبعضهم يصنع ذلك على سبيل الاختصار. يفعل ذلك لأنه لم يكن قاصدا للتحليل فيتصدق، فيؤخذ الحديث منه في هذه الحال على أنه حديث حدث به في مجلس التحليل. ومجالس التحليل يحصل لها الخير، مثل ما لو أن أحدكم جرب التدريس فإنه يستحسن له حتى وإن كان مستحضرا لمادته العلمية يستحسن له أن يحضر، يعني يراجع مادة العلمية حتى يكون ذلك أدعى لتداعي المعلومات. فالشيخ إذا أراد أن يحدث فإنه يكون متهيئا للتحديث ليأتي بالحديث تاما، مثل ما نراه على سبيل المثال في قصة الإمام أحمد مع أحمد بن صالح المصري. فإن أحمد بن صالح المصري لما قدم إلى بغداد ذهب إلى بيت الإمام أحمد لأجل مذاكرته بالحديث، فتعارف وكان لم يلتقيا قبل ذلك، فجلس يتذاكران الحديث، فأخذ يتذاكران الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن أولادهم وهلم جرا، حتى إن بعضهم لم يغرب على بعض، يعني ما يذكره الإمام أحمد من حديث يكون عند أحمد بن صالح، وما يذكره أحمد بن صالح يكون عند الإمام أحمد، يعني هذا يعرفه وهذا يعرفه. فمرة أورد الإمام أحمد حديثا وهو حديث حلف المطيبين، فبإسناد استغربه أحمد بن صالح، فيعني كأنه عتب على الإمام أحمد كيف يحدث بهذا الحديث، فقال: تقول هذا وأنت الإمام؟ فتبسم الإمام أحمد وقال: حدث به رجلان فتاة فلان وفلان. فأخذ أحمد بن صالح ليكتب هذا الحديث عن الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد: أما وأنت تريد أن تكتب فانتظر. فدخل فجاء بالكتاب فحدثه بالحديث تاما، لأنه لو حدثه به على سبيل المذاكرة فإنه لا يكون مستحضرا للصيغ كلها، فدخل حتى جاء بالكتاب ثم عمل الحديث عليه. فمثل هذا قد يحصل، ولهذا يقولون في معلقات الإمام البخاري عن شيوخه إنها في الحقيقة متصلة، ولكن هذا يصنعه البخاري لأنه مما أخذه عن شيخه على سبيل المذاكرة فأراد أن يبين. ولهذا ينبه العلماء حينما تكلموا على موضوع المذاكرة على أنه ينبغي لمن أخذ الحديث في مجلس المذاكرة أن يبين. لماذا؟ لأن مجالس المذاكرة ليست كمجالس السمع، مجالس المذاكرة قد يحصل فيها شيء من التخبط والاختلاف في بعض الألفاظ، فإذا نبه على أن هذا الحديث أخذ في مجلس المذاكرة ثم وجدنا الحديث عند رام آخر بلفظ غير هذا أو هناك بعض الاختلاف، فالعمدة على ذلك الذي أخذ في مجلس التحديث لا على ذلك الذي أخذ في مجلس المذاكرة. فعلى كل حال هذه من فوائد التنبيه على صيغ التحمل والأداء، وفوائدها في الحقيقة كثيرة، يعني لو ذهبنا نتلمس يعني مواطن فائدتها لوجدناها أكثر من هذا، ويعرف هذا إن شاء الله تعالى بالتوسع في الطلب. فالعنعنة التي استخدمت كما قلت صارت واقعا فارضا نفسه علينا، انقرض ذلك المذهب الذي منع منها، وأراد المحدثون أن يتعاملوا مع الواقع بطريقة تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا: نحن نفرق بين العنعنة من رجل سمع من الشيخ ذلك، ومن العنعنة من رجل لم يثبت أنه سمع من ذلك الشيخ أو سمع من ذلك الشيخ، ونفرق بين العنعنة من راو لقي الشيخ أو راو عاصر الشيخ فقط، ونفرق بين العنعنة من مدلس والعنعنة من غير مدلس وهكذا. فإذا هناك مذاهب في هذا، فمنهم كما قلت من رد العنعنة، وهذا مذهب الإنقاذ الطاوة، لكن جاء بعده مذهب آخر قالوا نقبل العنعنة لكن بشرط أن يكون ذلك الذي عنعن عن ذلك الشيخ ممن طالت صحبته لذلك الشيخ بحيث عرف به، مثل الحميدي مع سفيان بن عيينة. لو نظرنا في قصة الحميدي لا نكاد نجد حديثا إلا من رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة، بحيث لو قيل إن هذا مسند هو مسند سفيان بن عيينة لما أبحث. فهذا صار معروفا بالأهل عن هذا الشيخ ومختصا به، فلو عنعن عنه فإن عنعنته في هذه الحال تكون مقبولة عند هذه الأطراف. لكن هذا أيضا مذهب متشدد، لأنه يعني رد العنعنة ممن سوى ذلك. هناك مذهب آخر أخف منه، قالوا لا، يكفينا أن يكون معروفا بالأهل عنه، يعني لا بد أن يكون سمعا وعرف بالأهل عنه، فيشترطون السمع. وهناك مذهب، وهذا أيضا في عدله مذهبا متشددا، والمذاهب الثلاثة هذه كلها فيها تشدد. هناك مذهب أخف منه، وهو ما ذهب إليه علي بن المديني والبخاري، وهو في الحقيقة الذي عليه جماهير أهل العلم لمن استقرأ طريقته، وهو اشتراط اللقاء ولو وقف، يعني الاكتفاء باللقاء ولو وقف. فإذا عاصر الراوي الشيخ الذي عنعن عنه وثبت أنه لقيه ولو مرة، فإن هذا كاف في قبول العنعنة. لكن لاحظوا أنه في هذا كله في حال عدم التدليس، أما مع التدليس فسنأتي لكلام عنه. هذا المذهب كما قلت هو الذي عليه جماهير أهل العلم، فما يعرف ذلك من استقرائه. لكن ذهب مسلم بن سجاد إلى الاكتفاء بالمعاصرة وشنع على من اشترط اللقاء بين الراوي وشيخه، لكن الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء. فلو لم يكن اللقاء محتملا مثل تباعد البلدان، فإن مسلم بن حجاج لا يجعل هذا كافيا في الاتصال أو في قبول العنعنة، ولكن لا بد من قرينة تجعل اللقاء محتملا، مثل اتحاد البلد أو مثل الرحلة، رحلة الشيخ إلى بلد السبيل أو العكس، أو مثل كونهما حجا في سنة واحدة أو غير ذلك من الأسباب التي يحتمل معها وجود اللقاء. فهذه هي مذاهب العلماء في قبول العنعنة وردها، لكن إذا لم يكن الراوي مدلسا. أما لو كان الراوي مدلسا فإن عنعنته تكون مردودة، وهذا نقوله في هذه المرحلة التي هي المرحلة المبتدئة. أما كون هذه المسألة فيها تفصيل نقول نعم فيها تفصيل، لأنهم يفرقون بين المدلس الذي لا يدرس إلا عن ثقات والذي يدرس عن ثقات وغير ثقات، وفرق بين من أكثر من التدليس ومن لم يكثر من التدليس، وفرق بين من عنعن عن شيخ لازمه وأكثر من الأخذ عنه وصار من كبار الشيوخ، وفرق بين مدلس عنعن عن شيخ أقل من الرواية عنه. كل هذا يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في غير هذا المنطق. إذا عرفنا أحكام العنعنة، فبالتالي نستطيع أن نفهم هذه العبارة التي قالها الحافظ ابن حجر، قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السمع، على مذهب من؟ على مذهب مسلم بن الحجاج ومن وافقه إلا من المدلس، وقيل مشترك قلت لقائهما ولو مرة وهو الخطأ. هذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر، لكنه أشار إلى أن القول الأول أيضا عليه بعض أهل العلم. طيب، قال: وأطلق المشابهة في الإجازة والتلفظ بها والمكاتبة، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة مناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أربع أنواع الإجازة. الكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك فلإجابة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. الأصل أيها الإخوة في التحديد أن يأخذ الرامي الحديث عن شيخه إما كما قلت سماعا أو عرضا، فيؤخذ الحديث مفرقا يعني حديثا حديثا. لكن بحكم بعض الظروف التي تتابع الرواة مثل تباعد البلدان وقلة النفقة وصعوبة البقاء في البلد لأخذ ذلك الحديث الكثير الذي يتطلب مدة طويلة، صار بعضهم يحب التخطي مثل ما نراه الآن من الكسل في طلب العلم في هذه الأزمان. فيعني هناك من يريد العلم مثل السندوتشات يعني والوجبات السريعة على الطائرة يعني على الطائرة، فهذا موجود الآن يعني صارت دورات تعقد في يوم واحد يعني مثلا نفذ الفكر أنا مرة طلب مني شرح في يوم. يعني ابتدأت فلما يعني كانوا ما أخذوا الإذن عندنا يعني في تشديد في هذه المسائل إلا إلى المغرب، فبقي من الكتاب بقية يعني لا بد من بعد المغرب. فيعني خافوا أن يؤثر هذا على مكتب الدعوة فما استطعنا نؤمن الكتاب. ثم كان في إرهاق شديد يعني من الصباح، و يعني هذا أنا ممكن مثلا يعني اعتمد، لكن المتلقي ليس كالذي يتكلم، المتلقي يتعب، المتكلم يمكن يكون الامر اخف عليه وان رايتم ان ذلك مثلا يجد الشيخ والمجرى، لكن هو الحقيقه من حيث يعني الانتظار واليقظه لا، الشيخ اكثر يقظه من المتلقي، المتلقي قد يدركه شيء من النعاس والخمول وهذا المحتوى. على كل حال هذا ايضا حصل في تلك الازمه، فبعض اهل العلم منع من الاجازه وليته اصروا وليت هذا انتشر واشتهر، لقطع عنا اشكالا كبيرا. لماذا؟ لان من وضع به قدما سيضع القدم الاخرى، ومن اوجد له موطئ قدم فسيوجد له موطئ اقدام، وهذا هو الوضع. فمن منع الاجازه ما اخذ بمذهبه، فبداوا يتسمعون فقالوا يعني ما الفرق؟ واستدلوا يعني ببعض الادله، مثلا يقول المغيره بن شعبه ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما كان بينهما مكاتبه، وبعض السلف كانوا يكتبون يكتب بعضهم لبعض، وقال هذا لم يحصل فيه مشاهده، فما المانع ان تعطي التلميذ الكتاب لينسخه؟ يعني انت ايها الشيخ يمكن تعطي التلاميذ مثلا ساعه أو ساعتين أو ثلاث ساعات، والتلميذ جاءك منقطعا لك 24 ساعة فعنده وقت، فأعطيه ذلك الكتاب لينسخه ويستغل الوقت، فبدلا من أن يمكث عندك شهرا لسماع هذا الكتاب يمكن ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ينسخ الكتاب ثم يعود إلى بلده، وتأذن له برواية ذلك الكتاب عنه. أو يمكن يكون التلميذ نسخ الكتاب أيضا من تلميذ آخر وقابله، ولكن يريد منك أن تأذن له، أو يمكن أنه فقط يريد منك الكتاب ليقابل فقد اشترى نسخة من الوراق، الوراق مثل المكتبات الآن عندنا، كل هذا ممكن وفيه اختصار للوقت على هذا التلميذ. رأوا أن هذا ممكن فصار هناك ما يسمى بالإجازة. كيف؟ يقول للتلميذ هذا كتابي أجزتك بروايته، فقد يكون هذا الكتاب هو كتاب الشيخ الأصلي القرآن حتى نسخة الدكتور، وقال هذا كتابي أجزتك بروايته. والشيء متأكد من الحديث، يقول ليس هناك ما يوجب على هذا التدوين أن يسمع هذه الأحاديث مني حديثا حديثا، أنا أعطيته الكتاب. فلو جلس عندي ليسمع الحديث مني هو سيفي، ما الفرق بين أن يكتب وهو يسمع مني وبين أن أعطيه الكتاب وهذا هو حديثي وأنا متأكد منه وأعطيته إياه؟ فصار هناك أخذ بالجملة، فهذا يسمى إجازة، لكن هذه الإجازة لها ألوان وأنواع، فقد تكون مصاحبة للكتاب الصفة التي ذكرت. يعني يعطي الشيخ التلميذ كتاب عطية ومنحة منه، أو قد يكون التلميذ نسخ كتاب الشيخ كما قلنا، إما أخذه من الوراق أو من تلميذ آخر وقرأ، فيعطيه الشيخ ويقول هذا كتابي بعد أن نسخته وقرأته، فينظر فيه الشيخ نظرة ثم يناوله إياه ويقول نعم هذا كتابي وأجزتك بروايتي. أو لا يكون هناك مناولة ولكن يقول أجزتك برواية كتابي، مثل الموضع أجزتك برواية الموضع عنه. أو يكون عند الشيخ عدة ويقول أجزتك برواية جميع، أو قد يكون الشيخ ليس هو المؤلف ولكنه راوي فعنده رواية من الكتب الستة، فيقول أجزتك برواية جميع ما أروي، أو محدث فيقول أجزتك برواية صحيح البخاري عني. فعندهم شيء يسمونه الإجازة من معين لمعين بمعين، فالمعين الأول لمعين هو الشيء، لمعين وهو التلميذ، بمعين وهو الكتاب، سواء كان كتابا واحدا أو عدة كتب. وقد تكون الإجازة من معين لمعين بغير معين، مثل ما لو قال أجزتك بجميع مروياتي. طيب ما الإشكال في هذا؟ ما الفرق بينه وبين المعين؟ مثل ما لو قال أجزتك برواية الكتب الستة عني. لو قال مروياتي وفي ذلك الوقت هو يروي الكتب الستة، فإنه بعد ذلك قد تحصل له مرويات غير الكتب الستة كمستدل، فلا يكون مشمولا بتلك الإجازة، فقد يذهب ذلك ويمضي المسند عن ذلك الشيخ، وفي الحقيقة أنه ليس له به إجازة، فهنا يحصل الخلل. وقد يكون أو قد تكون الإجازة من معين لغير معين بمعين، مثل ما لو قال أجزت لمن يولد لفلان أو لمن سيولد لفلان برواية صحيح البخاري. وقد تكون إجازة من معين لغير معين بغير معين، مثل ما لو قال أجزت لمن سيولد لفلان بجميع مروياته. وفيه الإجازة للمعلوم والإجازة للمجهول وهكذا. الإجازة للمعلوم مثل ما قلت يعني لمن سيولد لفلان، هو معلوم يعني إلى الآن ما وجد. الإجازة للمجهول مثل ما لو قال أجزت لجميع المسلمين أن يروا جميع مروياتي، وهي تسمى الإجازة العامة. فهذه الإجازات حصل فيها توسع، ولذلك قلت ليتهم منعوا من الأول واسترعنا من الآخر. لماذا؟ لأن الذي في الآخر صار هناك خلاف بين أهل العلم فيه، وصار فيه تسمح وصار فيه تشبع بما لم يرضى، وصار فيه إشكالات كثيرة. فعلى كل حال الأصل الأخذ بالطريقة التي قلناها في مجالس العرض ومجالس السماع.
أما الإجازة فالذي يترجح من الجواب بها ما كان مصاحبا مثلا لمناولة وفيه مشافهة في ذلك وهذا المجرى كما سنأتي عليه الآن من القراءة. فأمرت المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. إذن الإجازة لا بد فيها من المشافهة، يعني لا بد أن يكون أجزم، بمعنى أنه لو ناوله الكتاب فقط ولم يكن أجزم هل هذا يكفي؟ قالوا لا يكفي. طيب لو أنه ذهب يرغي عن هذا الشيء يجب عليه أن يبين، مثل أن يقول ناولني الشيخ كتابه وفيه كذا وكذا، فهنا بين أنه مجرد مناولة. إذا لا بد في الإجازة من المشافهة المتلفظ بها، ولا بد أيضا في المكاتبة المكتوب بها من الإجازة، يعني لو أنه كتب لأحد كتابا فيه أحاديث، مثل ما لو أنه كتب له يعظه موعظة أو يفتيه بدلا، هل هذا كافي في أن يقول حدثنا فلان؟ نقول لا، لابد أن ينص في هذه المكاتبة على أنه أجاز له رواية هذه الأحاديث التي كتب بها إليه. لماذا؟ لأنه لم يبسط في كتابه هذا إجازة برواية هذه الأحاديث التي حدثه بها في هذه المكاتبة، فلا بد من التنصيص على الإجازة في ذلك الكتاب الذي كتب به إليه. قالوا اشترطوا في صحة المناورة اقترانها بالإذن بالرواية. المناورة عرضناها مناورة الشيخ تلميذ الكتاب على أي حال كان، سواء عرض عطية أو اطلع عليه أو ما إلى ذلك، فلا بد في هذه المناولة أن يدخل فيها إذن بالرواية، كأن يقول هذا كتابي وقد أذنت لك بروايته، فهذه هي الإجازة المعتبرة. قال وهي أربع أنواع إجازة. نعم هذه هي أربع أنواع إجازة لأنه أعطاه الكتاب وأجازه بروايته. قال وكذا اشترط الاشتراط الإذن في الوجاهة. الوجاهة ما هي؟ إذا وجد التلميذ أحاديث بخط الشيخ وهو يعرف خطه، فهل يجوز له أن يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان؟ نقول يجب عليه أن يبين فيقول وجدت بخط فلان، فإذا قال وجدت بخط فلان فقد برئ أبدا. فهنا قد يأتي إشكال وهو ألا يمكن أن يكون التبس عليه الخط أو يكون هناك خط يشبه خط فلان؟ كل هذا ممكن، لكن إذا كان ممن يوثق بمعرفته بذلك الخط مثل ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في خط أبي، فهذا لا إشكال فيه. عبد الله بن الإمام أحمد يعرف خط أبي وهو ينقل من كتبه ويعرف كتب أبي وقد صانها هو، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان هناك مجال للطعن في تلك الوجادة، بمعنى أنه قد يكون التبس عليه الأمر، فهذا قد يحصل، لأن بعض الناس قد يلتبس عليه خط نفسه أيضا، مثل ما حصل لعبد الله بن صالح كاتب الليل، فإن جار له كان يكتب بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، فيكتب أحاديث ويلقيها في بيت عبد الله بن صالح، فيقول عبد الله بن صالح أنها سقطت من كتابه هو، فيأخذها ويضع باقي الكتاب، فلذلك تكلموا في روايات عبد الله بن صالح لهذا السبب، فهذا قد يحصل، ولكن ما يحصل من هذا فإن العلماء قد بينوا. ذهب أو زين في أحاديثه إلا وأهل العلم له بالمرصاد. طيب، إذا الوجادة المعتبرة التي يمكن أن يروي بها يعني كأنها إجازة، مثل ما لو قال له الشيخ ما تجد من كتبي فقد أذنت لك بروايته، ثم وجد كتب هذا الشيخ فصار له الحق برواية تلك الكتب عن ذلك الشيخ لأنه أذن له بها فصار إجازة. أو يمكن أن يكون أذن له كتابة، يعني يمكن يكون هذا صغيرا أو بعيدا في بلد فيكتب الشيخ يقول أذنت لفلان بأن يروي كتب فيجد هذه الكتب فيرويها لوجود هذا الإذن بالوجادة. قال والوصية بالكتاب، يعني اشترطوا أيضا الإذن في حال الوصية بالكتاب، يعني إذا كان الشيخ عنده كتاب فأوصى بأن يكون هذا الكتاب لفلان، إما لأنه عالم أو لكونه ابن عالم أو لكونه ابنا له أو قريبا له أو ابن إنسان له عليه منة أو لغير ذلك من الأسباب، فيوصي بذلك الكتاب لذلك التلميذ، لا يكفي مجرد الوصية لأن الوصية عبارة عن تمليك وليس فيها إذن في الرواية. فلو قال أوصيت أن يكون أن تكون كتبي عند فلان فإنه لا يجوز لفلان أن يرمي من هذه الكتب ويقول حدثني فلان أو أنبأني فلان، لا، لا بد من الإذن بالرواية. قال وفي الإعلام، ما هو الإعلام؟ الإعلام مثل ما لو جاء التلميذ للشيخ فقال له هذا كتابه فقال نعم هذا كتابي، فذهب التلميذ، هل يجوز له أن يقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو غير ذلك؟ أقول لا، نعم هو أعلمك بأن هذا كتابه ولكنه لم يأذن لك في روايته، فلا بد مع الإعلام من الإذن بالرواية. فإذا قال نعم هذا كتابي وقد أذنت لك في روايته فيجوز له في هذه الحال أن يرويه فصار إجازة. وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، نعم يعني هذا لا عبرة به مثل ما أنه لا اعتبار في الإجازة العامة، مثل ما لو قال أجزت لجميع المسلمين هذه إجازة عامة غير معتبرة. وللمجهول أيضا الإجازة للمجهول غير معتبرة على القول الراجح، مع العلم أن هناك من قبلها كالخطيب البغدادي وشيخ الطبري وهكذا. وللمعلوم على الأصح في جميع ذلك، إنما قال على الأصح مع أن ذلك هناك خلاف. فالإجازة العامة مثل ما قلنا أجاز لجميع المسلمين، والإجازة للمجهول مثل ما لو قال أجزت لمن سيولد لفلان، والإجازة للمعدوم مثل ما لو قال أجزت لأهل البلد الفلاني وهكذا. أو الذي مجهول من أهل البلد الفلاني والمعلوم لمن سيولد لفلان لأنه معلوم ما ولد بعد. قال ثم الله إن انتهى، يعني الآن انتهينا من الكلام على صيغة الحمل والولادة. هل هناك فرق بين المعنعن والمعنعن؟ ولا فقط؟ لأننا إذا جئنا للصيبة فلان عن فلان، والمؤنث فلان أنت فلان صفة، فهذه الصيغة وهذا الصيغة كلها تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فالمعنس والمؤنث بمعنى واحد. طيب قاسم الرواد إن سبقت أسماء وأسماء هذا اسم صاحب واختلفت أشخاصه فهو المختلف والمختلف. وإن سبقت الأسماء خطا واختلفت نصفا فهو المختلف والمختلف. لا يكون أيها الأخوة أن معرفة الرواة ليس من أمر الحين، والأسماء هي التي يحصل فيها تفصيل أكثر من غيرها كما قلت سابقا. لماذا؟ لأن الاسم وضبطه لا يدل عليه لا ما قبله ولا ما بعده، وإنما يؤخذ ذلك عن طريق التلقي والسماع. فإذا كان هناك اعتماد على الكتاب مع عدم استحضار السماع فإن التصنيف يداخل هذه الأسماء بكثرة. وقلت لكم سابقا لما تكلمنا على موضوع التصنيف إن أكثر ما يبعث التصنيف في الأسماء. أما بالنسبة للأحاديث المذكور في كلام المعتاد فإن السياق أحيانا ما يدل عليه فيمكن أن يكتشف التصحيح. هذه الأسماء التي يداخلها التصحيح عني العلماء بها على النحو الآتي. ذكرت لكم لما تكلمنا على موضوع التصحيح أن الحافظ حجر سيفصل فيها. ففي بعض الأحيان يكون هناك التباس بين بعض الرواة بسبب التشابه في الأسماء وأسماء الآباء وربما اسم الجد وربما الاسم أيضا. فيظن أن الواحد أكثر من واحد اثنان أو أكثر، وعلى العكس من المهمل كما قلنا حينما يظن أن أكثر من واحد المهمل يظن أن الواحد أكثر من واحد، وهذا يظن أن أكثر من واحد واحد. يعني عندنا على سبيل المثال سعيد بن منصور المشهور هو قتل، ولكن لو جاءنا في إسناد من الأسانيد سعيد بن منصور وكتبنا في طبقته وكتبنا في شيوخه وتلاميذه، فالريبة هنا في محل. لماذا؟ لأننا لو رجعنا لكتاب الخطيب البغدادي وكتاب المتفق والمختلف لوجدنا أربعة كلهم يقال له سعيد بن منصور. فالآن قلنا العدد واحد، يعني هؤلاء الأربعة يظنوا أنهما سعيد بن منصور صاحب السنة وليس الأمر كذلك. فهنا اتفقت الأسماء لكن اتفقت ثلاثة الأشخاص، فهذا غير ذلك. هذا له شيوخ وتلاميذ وطبقات تختلف عن ذاك وعلى ما جرى. هذا الاتفاق والأسماء قد يوقع اللبس إذا كان رجلان في طبقة واحدة، فهنا يقع الإشكال. لما تكلمنا على تمييز المهملين هناك حينما يكون الراوي مهملا يعني ذكر باسمه وهمل نسبه، لكن هنا يذكر الراوي منسوبا فيذكر اسمه ويذكر اسم والده، وربما كما قلت يصل الاشتباه إلى حد الجد، قد يكون الجد واحدا أيضا. وهكذا فعندنا على سبيل المثال الصحابة عبد الله بن زيد زيد بن عزره وابو عبد الله بن زيد بن عاص. عبد الله بن زيد بن عزره هذا راوي حديث هذا، وعبد الله بن زيد بن عاص هو راوي حديث الوضوء، وضوء صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما اسمه عبد الله بن زيد. فلو قال التابعي حدثنا عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل نحكم في هذه الحاله؟ لو قال التابعي عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهل يكفي في هذه الحاله ان نحكم على الحديث بانه صحيح؟ لان عبد الله بن زيد صحابي. مانع لماذا؟ يقول نعم. طيب لا نحكم بماذا؟ أحسن بارك الله. نعم، قد يقول التابعي سمع من عبد الله بن زيد بن عاصم، ولم يسمع من عبد الله بن زيد بن عبد ربه لتقدم وفاته رضي الله تعالى عنه. فهذا الاشتباه في الاسم ينبني عليه شيء، يعني ما دام حصل هذا في الصحابه غيرهم من باب اول، فقد يكون المشتبهان في الاسم احدهما ضعيفا والاخر ثقه، او يكون الراوي عن هذا الرجل لم يسمع من فلان وسمع من فلان، لم يسمع من الاول وسمع من الثاني وهكذا. فهذا من دقائق علم الحديث التي تنبني عليها الاحكام على الاحاديث. ولعلك تذكرون انني قلت عن ذلك الذي اخطا باسم معنى، بسبب ماذا؟ ذكرتموها ما ذكرتموها؟ الذي قال انه معنى بن يزيد الصحابي، ماذا ذكرتموه؟ طيب قلت لكم ان احد المحققين لما وقف على كلام ابي عبد الرحمن السلمي وهو يسال الدارقطني من اوقف الناس في الموطا، فذكر عددا من الذين رووا الموطا وهم ثقات فيه مثل عبد الله بن وهب ويحيى بن الليثي والقعنبي وغيره، ثم قال ومعنى. فالمحقق ماذا قال؟ قال ومعنى بن يزيد صحابي وابوه صحابي، يعني صحابي يروي عن الإمام مالك. لماذا؟ لأنه التبس عليه، ذهب يبحث في كتب الرجال فلقى أول واحد اسمه معن، فهو معن بن يزيد الصحابي، بينما هذا معن بن عيسى القزاز. طبعا ليس هذا موضوعنا، لأننا نتكلم الآن لا نتكلم على المؤمن، ذات مؤمن معن مؤمن لأنه سمي ولم يسلم، أما نحن الآن نتكلم على الذين نسلم ولكن تشتبه أسماءهم وتختلف أشخاصهم، أو تتفق أسماءهم وتختلف أشخاصهم. فهذا ألف فيه الخطيب البغدادي كتاب المتفق والمختلف ليبين لك أنك إذا جاء راوي في الطبقة الفلانية فأعرف أن هذا غير ذلك الراوي، أو حتى لو كان في طبقة واحدة أعرف أن هذا الذي يروي عن فلان هو غير ذاك الذي يروي عن فلان، ففرق بينهما ولا فرق. وهناك من تحصل له أخطاء في هذا من الأئمة فيظن أن الاثنين واحد، وليس الأمر كذا. طيب إذا هذا يسمى المتفق والمتفق، يعني اتفقت الأسماء والصفات الأشخاص، وهذا كما قلنا في خلاف المهمل، فالمهمل مختلف ويظن أنه متفق، يعني شخص يظن أنه أكثر من شخص، وأما هذا أشخاص يظن أنهما شخص واحد. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف. ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الفرق أن الذي قبله الأسماء أسماء الزوار وأسماء آبائه تتفق لا خلاف، أما هنا فإنها تتفق بالخط ولكنها تختلف بالنطق. ونعلم أن قد يكون غير موجود. فربما حصل هذا بسبب إما النقص وإما الضغط بالشكل. فعندنا مثلاً قريب ويزيد، ما الفرق بينهما؟ نقطة، أي كذلك نقطة على الثدي ونقطة في الجزال. نعم، فإذا كان الكتاب لم يقر جاءنا عبد الله بن قريب وعبد الله بن يزيد، هل نستطيع أن نفرق بينهما إذا لم يقر الكتاب؟ ما نستطيع. طيب، لو كان عندنا بشير ابن يسار وبشير ابن يسار مثلا، فما الفرق بينهما؟ فقط في الشكل، فالشكل هنا يداخله ايضا التصريف. فاذا لا يختلف هذان الاسمان الا في النص، اما في الكتابه فانهما يكونا واحدا. لا شك ان وقوع الوهم في الشكل اكثر من وقوعه في النص. لماذا؟ لان صاحب الكتاب قد يكون، لكن ليس من الضروره ان يشكل، يعني يضع الفتحه والضمه ونحو ذلك. فاذا لم يشكل الاسماء فانها قد يداخلها التصحيح اكثر. وعندنا بعض الاسماء التي يحصل بها تصحيح دوره، مثل عقيل وعقيل، بشير وبشير، وامثال هذه الاسماء التي انما تختلف فقط بالشكل فقط، ولعله ياتينا فيما بعد ذلك بعض الاسماء التي في بعض الاسماء. اذا ان اختلفت الاسماء فقط اختلفت النطق فهذا يسمى المعترف والمختلف، يعني اختلف خطا مختلف نطقا، هذا هو المعنى. الف في هذا الحافظ الدارقطني رحمه الله كتابه المشهور المعترف والمختلف والكتاب مطبوع، كذلك الف تلميذه ايضا عبد الغني بن سعيد كتابة المختلف والمختلف. قالوا إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، يعني إن اتفقت الأسماء في الخط وفي النطق أيضا، ولكن حصل الاختلاف في النطق فقط، يعني الآباء أيضا اتفقت في الخط ولكن اختلفت في النطق، فإن أو بالعكس فهذا يسمى المتشابه. ما المثال؟ عندنا على سبيل المثال فيما اتفقت فيه الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. فمحمد بن عقيل هذا ليس ربي، ومحمد بن عقيل هذا يقال له الفريان، فهذا يختلف عن ذلك. نعرف انه لا يمكن التفريق بينهما الا بالشكل، فاذا لم يربطا بالشكل ولم ينسب ايضا فانه قد يحصل اللبس بينهما. كذلك ايضا العكس، عكسه ما لو كان المتفق خطا ونطقا هو لا، والمتفق خطا لا نطقا هو الراوي نفسه، يعني عكس السابقين، مثل شريح بن النعمان وشريح بن النعمان، فالأقوى يعني متفق، ولكن الخلاف إنما حصل بين الراوي نفسه باسمه واسم الراوي الذي يشتبه معه شريح وشريح، فهذا يسمى المتشابه. والمتشابه من الأسماء هذا والمختلف والغير هذا كله مما يدخله التصحيف كثيرا، ولذلك عني العلماء بالتأديب فيه، وهذا له ارتباط كما قلت في موضوع التصحيف الذي سبق معنا. فألف فيه عبد الغني بن سعيد له كتاب مشتبه الأسماء، وله كتاب آخر مشتبه النسبة أيضا، لأن النسبة قد يحصل فيها أيضا التشابه. وأزف في ذلك أيضا الخطيب البغدادي اسمه كتاب التفسير المتشابه وهو مقصوع. ثم استدرك أيضا الشيخ أسف في ذلك الكتاب وألف دينا على تفسير المتشابه والبيع أيضا مطبوع. ثم جاء بعد ذلك أبو نصر بن ماكولة علي بن عبد الله المعروف الأمير ابن ماكولة فألف كتابه الإتمام في رفع الزيادة عن الأسماء والأسقاط وعن الأسماء والأنساب. فهذا الكتاب يعد الكتاب الذي جمع وحوى ما تفرق في الكتب السابقة، عمل إلى ما ذكره سواء الدارقطني أو عبد الغني بن سعيد أو صاحب البغدادي أو غيره ممن ألف من أهل العلم، فجمع هذا كله في هذا الكتاب. طبعا ميزة الكتب التي قبل ذلك أنها تروي بالإسناد، الدارقطني عبد الغني بن سعيد والخطيب وغيرها تروي بالإسناد، أما أبو نصر بن ماكولة فإنه يحدث الأسانيد ولكنه يركز على الزهد، فيبين لك من تشتبه أسماءه وتختلف أشخاصه وغير ذلك، كل ذلك مما يحصل فيه الاشتباه. فيعد كتابه هذا أجمع ما قلت، لكن دوما المتقدم قد تفوته بعض الأشياء وقد يهم ببعض الأشياء، لكن الفضل الفضل دوما للمتقدم. فلذلك جاء بعده من نظر في كتابه فوجد أن هناك بعض الأوهام التي وقعت فيها المقولة وأن هناك بعض الأشياء التي فاتته فبدأوا يستدركون عليه. فممن استدرك عليه ابن نقطة بغدادي رحمه الله وكتابه مطبوع بعنوان الإكمال ويعرف بالاستدراك لابن نقطة، يعني يعرف بهذا الاسم وبهذا الاسم ولكنه طبع باسم الإكمال. كذلك أيضا استدرك عليه الحافظ ابن الصلاح. جاء بعد ذلك الحافظ الذهبي فأراد أن يلخص ما جاء في هذه الكتب تلخيصا، فألف كتابه مشتبه النسبة. ونعم هو لخص هذا لأن الكتاب جاء في مجلد واحد بينما كتاب في سبع مجلدات في سبعة مجلدات، لكن كتاب الذهبي مشكلة أنه ضبط الأسماء بالشكل ولم يضبطها بالكتابة، والضبط بالشكل يقع فيه التصحيح من قبل النسخ لأن ليس كل أحد يكون دقيقا، ومهما بلغ بشر من السنة لا بد أن يفعل الوقت. ذلك أهل العلم يفضلون دوما في حال الضبط أن يكون الضبط كتابة لا شكل. نعم يمكنك أن تضبط شكل لكن لا بد أن تنص على ذلك كتابة، ولهذا تلاحظون في الكتب التي تعلم الضبط أنها تنص على ذلك كتابة. خذ على سبيل المثال كتاب الأنساب السمعاني، لو نظرت في فائدتها تجد النص كتابة. واستفاد من هذه الطريقة من جاء بعد ذلك وممن رأى الخطأ الذي وقع في نسخ مشتبه النسبة للذهبي. فجاء بعد ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي والحافظ ابن حجر فوجد الكتاب الذهبي قد وقعت فيه هذه الأغلاط بالضبط، فألف الحافظ ابن حجر كتابه تفسير المنتبه وهو في أربعة مجلدات، حاول أن يبين تلك الأخطاء ويستدرك ما يمكن استدراكه مما وقع في مشتبه النسبة للذهبي. كذلك صنع ابن ناصر الدين كتاب التوقيت المشتبه، لكن كتاب ابن ناصر الدين جاء أوسع مادة من كتاب الحافظ ابن حجر ويقع في قرابة 15 مجددا، فهو في كتاب كبير الحجم ويضبط بالكتابة، كذلك الحافظ ابن حجر يضبط بالكتابة، لكن ابن ناصر الدين ما شاء الله يعني وسع المادة العلمية وأبحر حتى إنه أحيانا يتفرغ لبعض الأحاديث ويتكلم على عللها مما ورد في ترجمة ذلك الراوي الذي يتكلم عليه. طيب الصدق الآتي والذي وقع في الأذان قال وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، يعني شبيه بما سبق، يعني ليس هناك فرق لأنه الالتفات لفظا ونطقا في اسم الراوي والالتفات خطا لا نطقا في اسم ابي، وقد يقع الالتفات لفظا ونطقا خطا ونطقا في اسم الراوي واسم ابي، ولكن يقع الالتفات خطا لا نطقا في اسم بالنسبة للراوي مثل الهمداني والهمداني. ليس بينهما فرق إلا في النقطة أو بالضبط بالشكل. فالهمداني نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن، والهمداني نسبة إلى مدينة في من جهة خراسان اسمها همداني. ففرق بين هذه النسبة وفرق بين هذه النسبة، وخذوها عندكم قاعدة أنه إذا كانت هذه الراوي، لأنها يقع فيها التصحيح كثيرا، إذا كانت هذه الدفعة جاءت لراوي في الطبقات العليا، يعني في طبقة مثلا التابعين أو أتباع التابعين ومن بعدهم يعني وتبع الأتباع، فهذا في الغالب أنه نسبة إلى القبيلة التي في اليمن. وأما إن جاءت في أسماء المتأخرين الذين في القرن الثالث والرابع ومن بعدهم، فهذا في الغالب أنه نسبة إلى من؟ إلى المدينة. طيب، نكتفي بهذا ونجيب على أسئلة من تبقى من الوقت ومن أراد أن يتكلم في الصلاة المجاهد، وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة المغرب.
Like.
الحسن لغيره أقرب للضعف أم دائر بين الضعف والصحة؟ الحسن لغيره في الحقيقة فيه إشكال كبير. لماذا؟ لأن تطبيق القواعد هذا قد يدافعه الاجتهاد. فمن الناس من يتساهل يعني يقوي حديث من مجموع الطرق وهو في حقيقة لا يقوي. ولهذا لو نظرتم في الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر في كتاب الدكت على الصلاح حينما نقل عن ابن القطان انه شدد في هذه المساله وقال لا بد ان تكثر الطرق كثره ظاهره، يعني لا يكفي طريقان او ثلاثه، لا بد ان تكثر كثره ظاهره توقع في القلب ان للحديث اصلا، ثم مع ذلك يفضل ان يتأيد هذا، يعني معنى هذا الحديث بظاهر او بمعنى حديث اخرى، يعني بشرط لا يقرر حكما لا يوجد في نص اخر. ومع ذلك كل اتفاقات ابن القطان ايضا يعني لا يميل الى اطمئنان طمأنينه كامله الى سلامه ذاك الحديث. تكلم الحافظ على يعني كلام لبعض اهل العلم في هذه المساله، ثم بعد ذلك قال والقلب الى ما قاله ابن القطان امين، يعني من التشديد في هذه المساله. فحقيقه انني اميل الى التشديد في هذا في مساله الحسن لغيره، لكن في بعض الاحيان يكون في بعض الاحاديث بعض الصفات التي تعطيك طمانينه ولو لضيقين، مثل ماذا؟ المتابعة التامة مهمة جدا. فلو أن راويين كل واحد منهما فيه ضعف يسير، يعني ضعفه ضعف حفظي، روي عن شيخ واحد وقد السند لا إشكال فيه، فنعم هذه المتابعة التامة يمكن أن يتطور بها الحديث. لكن إذا كانت المتابعة قاصرة أو شاهد أو ما إلى ذلك هذه هي التي توقع في القلب شيئا من الهيبة. طيب هل تنصيص الأئمة إدراك الحديث ملزم أو يحتمل النظر؟ يعني إذا نص أحد الأئمة على أن هذا الأمر مدرك ولم يوجد دليل يدل على هذا، وإنما اعتمادنا فقط على كلام هذا الإمام، هل يلزمنا الأخذ به؟ أقول إذا كان ذلك الإمام من الأئمة المعروفين بأنه عارفون بالعلة وله مكان، مثل ما لو كان الذي قال ذلك الإمام أحمد أو علي بن المديني أو البخاري أو مسلم أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو كذا أو الكبار، ولم يوجد له مخالف، ولم يوجد له مخالف، فنحن ينبغي الاعتماد على كلامه. أما لو وجد له مخالف، يعني هناك من صحح الحديث بكامل لفظه وهذا الإمام أعلم، فتبقى المسألة محل اجتهاد. وفي مسألة المزيد في متصل الأسانيد، ما معنى أن يكون من نقص أكثر عددا؟ يعني بالمثال الذي مثلته، حديث لا تجلس على القبور ولا تصل إليها، قلنا إنه رواه عبد الله بن مبارك وهو عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فزاد في الإسناد من؟ أبا إدريس الخولاني، ورواه ثلاثة وهم الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فنقصوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني. طيب الآن من نقص أكثر عددا أو من زاد؟ يعني من الذي نقص ومن الذي زاد؟ الذي زاد هو عبد الله بن المبارك وهو واحد، أليس كذلك؟ والذي نقص هو الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس والآخر، هؤلاء ثلاثة، أيهما أكثر عددا؟ الذي نقص. فإذا كان الذي نقص أكثر عددا من الذي زاد، وصار في رواية الذي نقص تصريح السماع في موضع الزيادة، فإننا في هذه الحال نرجع إسناد الناقص. إن اختلفت هذين الشرطين فالأصل قبول